بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه إذ يقول ربنا سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولن يتحقق للعبد هذه العبادة كما أراد الله سبحانه وتعالى إلا بعد أن يعرف وأن يعلم العلم المراد من الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته إذ كيف يعبد الإنسان ربا وخالقا ومعبودا دون أن يعرف حقيقة ذلك المعبود لذلك فإن علم الأسماء والصفات من أشرف العلوم على الإطلاق لأن شرف العلم من شرف المعلوم ولما كان المعلوم بعلم أسماء الله وصفاته وأفعاله هو الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بهذه الأسماء من معان عظام ومن أفعاله سبحانه وتعالى ناسب أن يكون هذا العلم من أشرف العلوم ومعرفة أسماء الله وصفاته من الأشياء التي تزيد إيمان العبد وزيادة الإيمان مطلوبة للمسلم وكذلك من الأهمية بمكان معرفة أسماء وأفعال وصفات الله سبحانه وتعالى إذ يقول ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة يقول مفتاح دعوة الرسل وزبدة رسالتهم معرفة معبودهم بأسمائه وصفاته وأفعاله إذ أن هذه المعرفة تبني مطالب الرسالة بأكملها من أولها إلى آخرها ذلك نحن سنتحدث في هذه الخاطرة السريعة في هذه الدقائق المباركة إن شاء الله عن اسم عظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى هو المتكبر والمتكبر ورد في القرآن مرة واحدة في سورة الحشر العزيز الجبار المتكبر والمتكبر اقترن مع اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى العزيز الجبار إذ لا ينفك ذكر المتكبر عن العزيز والجبار هنالك أسماء اقترنت اقترانا ثلاثيا العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور وهنالك أسماء وهو الغالب اقترنت اقترانا ثنائيا السميع العليم الغفور الرحيم العليم الحكيم فهذه من الأسماء التي اقترنت اقترانا ثلاثيا العزيز الجبار المتكبر والمتكبر أي المتعاظم ذو الجبروت والملكوت والعظمة الله سبحانه وتعالى المتعالي وتأتي بمعنى الملك وتأتي بمعنى المتكبر عن السوء والمتكبر عن النقائص والمتنزه عن العيوب هذا معنى المتكبر وهنالك أسماء لله سبحانه وتعالى حث عباده عليها وأن يتصفوا بها كالرحيم الصفة الرحمة حث الله سبحانه وتعالى العباد على التراحم إذن هي مدح وثناء في ذات الله ومدح وثناء في ذات الإنسان وهنالك أسماء أخرى هي مدح في ذات الله ولكنها ذم ونقيصة عند الإنسان كالمتكبر إذن المتكبر هو اسم فيه المدح والثناء لله سبحانه وتعالى وفيه الذم والنقص إذا اتصف به الإنسان لذلك ذلك أعظم الخلق النبي عليه الصلاة والسلام عرف هذه الحقيقة إذ يقول عوف ابن مالك الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه قمت ليلة مع النبي عليه الصلاة والسلام فركع بقدر قراءة سورة البقرة تأملوا ركوع النبي عليه الصلاة والسلام بقدر قراءة سورة البقرة ثم قال سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة والحديث في سنن النساء وصححه الألباني وكذلك يقول ابن عمر كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وحرك يده يقدمها ويؤخرها يمجد ربه ويقول أي عن الله سبحانه وتعالى أنا الجبار أنا المتكبر تبه أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم ثم يقول ابن عمر فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعرف ويعلم علم اليقين حقيقة هذا الاسم وهذه الصفة ومن معاني المتكبر كما ورد في القرآن المتعاظم كما في قصة يوسف عليه السلام مع النسوة فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن أي أعظمنه وهذا من معاني المتكبر وكذلك من معاني المتكبر الملك كما في قول بنو إسرائيل لموسى عليه السلام قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين والكبرياء هنا بمعنى الملك إذن المتكبر هي صفة مدح وثناء لله سبحانه وتعالى أي المتعالي والمتكبر عن السوء والمتكبر عن الظلم والمتعالي عن الخلق والمتجافي عنهم والمتعاظم عن الخلق أما بحق المخلوق فهي صفة ذم بل من أكثر الصفات ذما وقبحا هي صفة المتكبر لذلك انظروا ماذا فعل الله سبحانه وتعالى بالمتكبرين ونأخذ نموذجين فرعون ماذا كان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي يقف على ضفاف النيل ويقول ذلك فبما عاقبه الله سبحانه وتعالى بنقيض قصده فأغرقه بالنهر الذي ادعى بأنه يجري من تحته النمرود هو أحد أربعة ملوك جابوا الأرض شرقا وغربا كما يقول مجاهد أربعة من الملوك جابوا الأرض شرقا وغربا مسلمان وكافران المسلمان سليمان وذي القرنين والكافران من هم النمرود ونبوخذ نصر النمرود أذله الله ببعوضة انظروا إلى هذا المتكبر المتجبر أذله الله ببعوضة لذلك رتب الله سبحانه وتعالى عقوبة عظيمة ومتنوعة للمتكبرين في الآخرة وما وقفت على عقوبة متنوعة وشديدة وعظيمة في نار جهنم كما بينها الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام للمتكبرين في الدنيا يقول ربنا سبحانه وتعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين طيب ما علاقة الذين كذبوا على الله بالمتكبرين لأن المتكبر في هذه الدنيا يرى نفسه العظيم الأوحد ويرى نفسه بأنه أتى بما لم يأتي به الأوائل ويرى نفسه ورأيه وكلامه وعلمه وما يحمل بأنه أعلى من الآخرين مرتبة ومنزلة وجاه وذكاء وفطنة وكل ما يضع المتكبرون من هذه الصفات هذا المتكبر هذه الصفات لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى فلما وضع المتكبر حاله ونازع الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات كان من الذين كذبوا على الله الله سبحانه وتعالى يريد منا التواضع وهذا يقول لا أنا أتكبر كل صفة وذنب ممكن للإنسان أن يستره ويتستر به إلا المتكبر لا يمكن يظهر أمام الناس من خلال كلامه من خلال حركاته من خلال مشيته من خلال لباسه يظهر بأنه متكبر لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار وانظروا كيف وصف النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الحسن في صحيح الترغيب والترهيب الألباني يقول عليه الصلاة والسلام يحشر المتكبرون يوم القيامة كيف يحشرون كأمثال الذر في صور الرجال في الدنيا يتعاظمون والجزاء من جنس العمل عاقبهم الله بنقيض قصدهم فجعلهم كالذر بصور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى السجن في جهنم تخيلوا جهنم فيها سجن يساقون إلى السجن أعاذنا الله وإياكم من نار جهنم يساقون إلى السجن في جهنم يقال له بولس وتعلوهم نار الأنيار ويسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال الحديث حسن انظروا إلى هذه الأنواع من العقوبة نسأل الله العافية ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الآخر من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان تأملوا مأواهم النار الله سبحانه وتعالى يغضب عليه يلقى في سجن ويشرب من عصارة أهل النار عذاب ويقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. لذلك عندما ذكر الكبر للمعتصم قال حظ صاحبه من الله المقت. الله سبحانه وتعالى يمقت من هذه صفته، حظه من الله المقت وحظه من الناس اللعن. عندما مر المهلب ابن أبي صفرة، هذه يذكرها الأصمعي عن أبيه وأخرجها أبي نعيم في الحلية، يقول مر يمشي مشيا متبخترا فقال له مالك ابن دينار إن هذه المشية تكره إلا بين الصفين، أي في ساحة القتال، وهنا لا تكره لما فيها من مصلحة وإرهاب للعدو. مشية التبختر والخيلاء التكبر مكروهة. فقال له ألا تعرفني؟ قال أعرفك أحسن المعرفة. قال فما تعرف عني؟ قال أما أولك فنطفة مذرة، وأما آخرك فجيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة. قال الآن عرفتني حق المعرفة. فعلم يتكبر الإنسان. لماذا يتكبر؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. لماذا يتكبر الإنسان؟ ولد خلق من تراب وسيرجع إلى التراب، لا يأخذ شيء معه. فعلم يتكبر. لذلك حتى لا أطيل، من ثمرات اسم الله العظيم المتكبر، ينبغي على الإنسان أن يتواضع، كما قال عليه الصلاة والسلام أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، إذ أنه لكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أثر، ينبغي أن يظهر أثر هذا الاسم على حياتنا، وإلا لم ننتفع ولم نستفد من معنى هذا الاسم. فمن ثمار وآثار اسم الله المتكبر المتعاظم الملك الجليل أن نتواضع لخلق الله سبحانه وتعالى، ومن آثاره أن يفتقر العبد لله سبحانه وتعالى، فالله هو الغني وأنتم الفقراء، وأن لا يظلم وأن لا يبغي وأن لا يطغى على غيره من المخلوقات. ومن الآثار المترتبة لهذا الاسم أن يزهد المسلم بالدنيا. إذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى هو المتصف بالكبرياء، وأن العبد لا يحق له أن يتصف بهذه الصفة مهما بلغت منزلته أو جاهه أو أصبح عنده من الذرية ومن المكانة، لا ينبغي له أن يتكبر، فعليه أن يفتقر وأن يزهد في هذه الدنيا، وأن لا يشتري الدنيا بيع الآخرة. فهذه يعني خواطر ووقفات سريعة حتى لا أطيل عليكم عن اسم الله المتكبر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التواضع، وأن يعيذنا وإياكم من الخيلاء ومن التفاخر ومن التعاظم ومن التكبر، وأن يفقهنا وإياكم بأسماء الله وصفاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.